بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في دروس ماضية ما يتعلق بكتاب الطهارة من البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة، وآخر ما أخذنا من الأبواب هو باب الغسل، ووقفنا على باب التيمم. والتيمم في اللغة القصد، التيمم في اللغة القصد، يمم فلان كذا يعني قصد. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله جل وعلا بقصد الصعيد الطيب، يمسح به وجهه ويديه بنية رفع الحدث. وهذا لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله. إذن التيمم في الاصطلاح هو التعبد لله جل وعلا بقصد الصعيد الطيب، يعني أن يضرب الأرض بيديه ويمسح وجهه وكفيه، يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، ويكون ذلك بنية رفع الحدث. ولكن لا يجوز التيمم إلا إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله. إذا فقده أو عجز عن استعماله، لأن التيمم بدل عن طهارة الماء. والقاعدة عند أهل العلم أن البدل له حكم المبدل، أن البدل له حكم المبدل. طيب، ما الأصل في مشروعية التيمم؟ وما سببه؟ وهل هو رافع أو مبيح؟ نقول الأصل في مشروعية التيمم قول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. في هذه الآية أباح الله لنا في حال عدم وجود الماء أن نستغني بالصعيد الطيب، يعني نتيمم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعيته عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. ومن الأدلة على أيضا مشروعية التيمم حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، يعني في الصلاة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. والحديث في الصحيح: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست خصال، أعطيت جوامع الكلم. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، ولهذا كان أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام، كان أفصح الخلق، لأنه لا ينطق عن الهوى. ونصرت بالرعب، يعني في حال قتاله مع أعدائه فإنه صلى الله عليه وسلم ينصر بالرعب، ينزل الرعب والخوف في قلوب أعدائه، وهذا من الله جل وعلا. وأحلت لي الغنائم، وكانت الغنائم قبل لا تحل للأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام ولا لأممهم، كانوا يضعونها في مكان فتنزل نار من السماء وتحرقها، لكنها أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا هو الشاهد، يعني أن الإنسان في أي مكان تدركه الصلاة يصلي، عنده ماء الحمد لله يتوضأ، ما عنده ماء يضرب بيديه الصعيد الطيب ويمسح وجهه ويديه ويصلي حسب حاله. وأرسلت إلى الخلق كافة، رسالته عليه الصلاة والسلام عامة للجن والإنس، وكانت رسالة كل نبي قبله خاصة لأنبيائهم لأقوامهم، خاصة لأقوام الأنبياء، رسالتهم خاصة لأقوامهم. وختم بي النبيون، هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده. ولهذا لما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام في وهو يعني يخبره أن ملك الموت سينزل، قال له: أني أصعد فلا أرجع إلى الأرض، خلاص يعني لا حاجة لي بالأرض بعدك يا محمد. أما سبب مشروعية التيمم فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، كانت تلبس عقدا فانقطع، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، يعني جلس الرسول عليه الصلاة والسلام يبحث عن العقد وأقام الناس معهم وليسوا على ماء، يعني ما عندهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه، أبي بكر الصديق، فقالوا إن ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست أبو بكر يخاطب بنت عائشة رضي الله عنها، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني ما هم على ماء، عندهم آبار وليس معهم ماء في قربهم وأوانيهم. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر يعني أبوها وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك، لأنها كانت تتأثر لكنما تحرك خوفا من أن توقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد ابن الحضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير اللي تركب عليه رضي الله عنها الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته، والحديث في الصحيح. وفي رواية جزاك الله خيرا، هذا يقوله سيد ابن الحضير، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. هذا هو سبب التيمم، يعني سبب التيمم، سبب نزول آية التيمم هو بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يبحث عن العقد الذي ضاع من عائشة، يعني انفرط من جيدها رضي الله عنها وعن أبيها. هل التيمم مبيح أم رافع؟ إيش معنى مبيح؟ يعني هل هو يبيح الطاعة أو العبادة فقط أم أنه يرفع الحدث كاملا؟ مثال ذلك لو تيمم الإنسان لصلاة المغرب اليوم، هل التيمم يبيح له الصلاة فقط بحيث لو أراد أن يفعل طاعة أخرى يتيمم؟ لنفرض أنه تيمم لقراءة القرآن ثم جاء وقت الصلاة، هل يصلي؟ الذين يقولون إنه مبيح يقولون لا، لا يصلي به، بل يلزمه أن يتيمم مرة أخرى، لأن التيمم يبيح الطاعة يبيح العبادة لكنه لا يرفع الحدث. والذين يقولون إنه يرفع الحدث يقولون يصلي به ما شاء ويفعل من الطاعات ما شاء، والراجح أن التيمم يقوم مقام الماء لأنه بدل عنه، والبدل له حكم المبدل. وهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم، وهو رواية عند الإمام أحمد، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية، واختارها أيضا شيخانا شيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين عليهما رحمة الله. ما هو دليل هذا القول الذي رجحناه؟ يستدلون له بقول الله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يعني جعل الله جل وعلا التيمم طهارة للحدث، فلا يمكن أن يبقى معه حدث، فمعنى الطهارة أنه لا يبقى حدث، وبالتالي الطهارة مناقضة للحدث، فمعناه أن التيمم يرفع الحدث. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيضا يستدلون بأن البدل له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل، وهذا هو الذي يتفق أيضا مع روح الشريعة، التيسير على الناس في عباداتهم وطاعاتهم. إنسان عجز عن الماء، ما عنده ماء، لا يجد ماء نهائيا، أو عجز عن استعماله لأنه مريض أو فيه جرح لا يستطيع استعمال الماء، يعدل إلى التيمم، وبالتالي نقول ما دام عدل إلى التيمم فالتيمم يأخذ حكم الماء. طيب، إذن نقول إذا تيمم فيفعل به ما شاء الله، الله له أن يفعل من الطاعات والعبادات. وقولنا يشرع التيمم لمن حصل له ناقض من نواقض الوضوء، يعني ما دمنا جعلنا التيمم الآن بدل عن طهارة الماء، فمتى يشرع؟ يشرع إذا حصل له ناقض. إذن إذا تيمم يبقى على طهارته، ولا تزول طهارته إلا إذا حصل له ناقض من نواقض الوضوء، أو حصل موجب من موجبات الغسل، لأن موجب الغسل سيجعله يغتسل وبالتالي تنتقض طهارته، أو ناقض من نواقض الوضوء التي مرت معنا سابقا، وهي الخارج من السبيلين، وعرفنا أنه سواء كان طاهرا أو نجسا جامدا أو مائعا كثيرا أو قليلا، بولا أو دما أو مذيا أو منيا أو غيره، كل هذا ناقض للوضوء، وبعضه موجب للغسل. ورجحنا أيضا أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، ورجحنا أن مس الذكر ولمس المرأة وأيضا مس الفرج عموما سواء كان فرج أو فرج غيره، رجحنا أنها لا تنقض الوضوء. وأما النوم فرجحنا أنه إن كان نوما عميقا بحيث لا يحس بحاله لو أحدث أنه ينقض، وإلا فإنه لا ينقض. فيشرع التيمم إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء، مثل خارج السبيلين وزوال العقل وأكل لحم الجزور والردة عن الإسلام والعياذ بالله، أو حصل موجب من موجبات الغسل كخروج المني دفقا بلذة، أو خروجه من النائم سواء ذكر احتلاما أو لا، أو التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، أو انقطع الحيض أو النفاس عن المرأة، كل هذا مما يوجب الغسل. فإذا لم يجد المسلم أو المسلمة الماء وجب عليه أن يعدل إلى التيمم، لكن هل يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها أم يتيمم مباشرة ويصلي في أول الوقت؟ بعض أهل العلم قال إن كان يجزم أنه سيحصل الماء في آخر الوقت فهنا يؤخر الصلاة، ما دام سيحصل الماء يؤخر الصلاة، وبعضهم قال هو غير مستطيع فيتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي. والراجح أنه لا يتعين عليه التأخير، لكن لو أخر فلا إشكال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. لكن لو أخر فلا إشكال، وبعض العلماء يقول إنها أولى لأنه سيتطهر طهارة كاملة، وأيضا ما دام يسوغ له يعني تأخير الصلاة حتى من غير عذر ما دامت في الوقت فلا يعني فلا حرج عليه، بل الأولى له أن يؤخر الصلاة لكن لا يؤخرها عن وقتها. طيب، لو وجد ما يكفي لبعض وضوءه أو لبعض غسله، هل يلزمه أن يتوضأ به أو يغتسل، أم أنه إن لم يجد ما يكفي الوضوء كاملا والغسل كاملا نقول له اعدل إلى التيمم؟ نقول هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. قال بعضهم إنه يتوضأ بما وجد ويغتسل بما وجد، وما عداه يتيمم له. وقال بعضهم إذا لم يجد من الماء ما يكفي وضوءه أو غسله كاملا فإنه يتوضأ ولا يتوضأ بما وجد، بل يعدل إلى التيمم، يعدل إلى التيمم. وقال بعضهم إنه لا يجمع بين طهارة التيمم وطهارة الماء، بعضهم قال يكفيه وبعضهم قال لا يكفيه وبعضهم قال يجمع بينهما. وعلى كل حال ما دام عجز عن الطهارة بالماء، سواء عجز كليا أو عجز جزئيا، فإنه يتحول إلى التيمم، يتحول إلى التيمم. ونقول له استعمل ما وجدت من الماء لأن هذا أحوط، وما عداه تيمم له. وهذا هو رأي شيخينا عليهما رحمة الله. ولهذا قال ربنا جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا واجد للماء فيجب ألا يتيمم وهو واجد للماء. فنقول يستعمل بما وجد من الماء سواء كان الوضوء أو للغسل، ويتيمم لبقية الأعضاء التي لم يجد لها ماء، يتيمم لبقية الأعضاء التي لم يجد لها ماء. إذن عندنا لم يجد الماء، وعندنا الحالة الثانية إذا كان يتضرر باستعمال الماء، مثل وجود برد شديد، وجود برد شديد ولا عندما يسخن به الماء، فهذا يتضرر. لو ألزمناه باستعمال الماء فإنه هنا يتضرر، قد يكون مريضا وهذا أيضا أولى، وقد يكون البرد شديدا ولا يجد ما يسخن به الماء. هنا نقول يعدل سواء في الوضوء أو الغسل إلى التيمم بالتراب. وربنا جل وعلا يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. فذكر هنا في الآية المرض، ذكر المرض وذكر عدم وجود الماء، هذه الآية دليل على أن المريض الذي يضره استعمال الماء يعني قد يودي به إلى الموت أو زيادة المرض، فنقول له اعدل إلى التيمم. وربنا جل وعلا قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وحديث عمرو ابن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيء. أليس ضحكه صلى الله عليه وسلم إقرارا لعمر رضي الله عنه على فعله؟ لأنه تيمم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قتلوه، قتلهم الله الذين يعني ألزموه بالاغتسال. وكذلك إذا عطش يعني يتيمم أيضا إذا خاف العطش أو الهلاك، فإنه يبقي ماء للشرب ويعدل للتيمم. إنسان مسافر وما معه ماء إلا قليل في قربة، فهو يقول إن استخدمته للوضوء أو الغسل ما بقي ماء أشرب، فهل أبقيه وأتيمم ولا أشرب وأتوضأ وأتكل على الله جل وعلا ولعلي أجد بعد ذلك ما؟ نقول لا، نقول لا، لأن استنقاذ نفسك أولى. فنقول أبقي الماء القليل الذي معك أبقيه للشرب، وأما الطهارة فالحمد لله الذي يسر الأمر، اعدل إلى التراب. فإذا وجد الماء، إذا وجد الماء هنا لزمه أن يمسه بشرته، فنقول لا يعني تستعمل الماء للوضوء وأنت لا يعني تجد ماء لشربك. وربنا جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه كلها أدلة تدل على أنه يبقي الماء القليل لشربه ويعدل إلى التيمم، ويعدل إلى التيمم. إذن الخلاصة أن استعمال يعني استعمال التيمم، العدول إلى التيمم، أنه مقيد بحالات. الحالة الأولى قلنا إذا لم يجد الماء، وعرفنا المستند فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيب. الثانية إذا لم يجد من الماء ما يكفي وضوءه أو غسله، فإنه يتوضأ بما وجد أو يغتسل لكان عليه جنابة بما وجد ثم يتيمم للبقية. المستند إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. الثالث إذا كان يتضرر باستعمال الماء، ومثلنا بالبرد الشديد والمرض ولا عند شيء يسخن به الماء، واستدللنا بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وحديث عمرو ابن العاص حيث تيمم مع وجود الماء ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع إذا كان به جرح أو مرض ويخاف على نفسه إن استعمل الماء أن يزيد المرض أو يتأخر برء الجرح الخامس إذا حال بينه وبين الماء عدو يعني عدو له أو سبع أو لص أو حريق بينه وبين الماء حريق ما يستطيع يصل إليه أو خاف إن ذهب يطلب الماء على نفسه أو خاف على أهله مع أهله أو خاف على ماله أو خاف إن طلب المال عطش أو الهلاك، فهنا نقول يبقي ما معه من الماء للشرب ويعدل إلى التيمم هذه الحالات الخمس هي التي يشرع فيها التيمم، والفقهاء رحمهم الله يختصرونها بقولهم إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله، والعجز عن الاستعمال يشمل هذه الأمور الأربعة التي أشرت إليها. فمن العجز أن لا يجد إلا بعض الماء، هذا يعتبر من العجز. من العجز أيضا أن يخاف الضرر باستعمال الماء، من العجز أن يكون به جرح أو مرض، من العجز أن يحول بينه وبين الماء عدو أو سبع أو غيره. ثم قال المؤلف في صفة التيمم، قال وصفة التيمم أن ينوي بقلبه التيمم. أحبابي لا بد في كل عبادة من النية، وهذه النية التي يذكرها العلماء هنا هي النية التي تفرق بين العبادة والعادة، وهي التي تفرق بين العبادات بعضها عن بعض. نمثل، لو أنك رأيت شخصين يصليان، كل واحد منهم يصلي ركعتين، هل تحكم عليهما بأنهما صلاتهما واحدة؟ لا، قد يكون واحد يصلي فريضة والثاني يصلي نافلة، قد يكون واحد يصلي صلاة الحاجة والثاني يصلي صلاة الضحى، قد يكون واحد يصلي ركعتي الطواف، فلا تعرف إلا بالنية. يعني الشخص يميز بين العبادة والأخرى بالنية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا القاعدة الكلية عندنا الأمور بمقاصدها، يعني حسب نيتك، جاء شخصان إلى صحن واحد، أحدهما يأكل وما له نية، يبي يسد جوعة فقط، والثاني يأكل بنية أن يتقوى على طاعة الله، هذا يؤجر وهذا لا يؤجر، لأن حسب نيته. هذا أكله للطعام يعتبر من العادة، وهذا أكله للطعام عبادة. شخصان جاء إلى كل واحد إلى فراشه، واحد نام ليتقوى بالنوم على طاعة الله ويقوم مبكرا يصلي، والثاني نام لأنه مجهد متعب وما عنده نية، هذا يؤجر وهذا لا يؤجر. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن أول شيء في صفة التيمم أن ينوي الإنسان أنه يريد التيمم. وهنا أنبه إلى أنه لا يجوز التلفظ بالنية بأي حال من الأحوال في جميع العبادات، بل إن التلفظ بها بدعة. ما تجي تقول نويت أن أصلي، نويت أن أحج، نويت أن أعتمر، نويت أن أتصدق، لا يجوز هذا. قلبك، اعقد قلبك على نية الطاعة، نية العبادة ويكفي. قد يعترض بعضكم ويقول: لماذا تجيزون النية في الحج والعمرة؟ نقول: كيف؟ يقول: تقولون لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة متمتعا بها الحج، صح ولا لا؟ نقول: هذا ليس نية. أنت لا تقول: اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج، لا، أنت تقول لبيك عمرة، لبيك حجا، وهذا كما يقول أهل العلم تسمية للنسك. أنت تسمي نسك، لأن الأنساك ثلاثة في الحج: تمتع وقران وإفراد. فأنت حينما تقول لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة تسمي النسك، وليس هذا نية، وليس هذا تلفظا بالنية. إذن لا يجوز أن يتلفظ بالنية في جميع العبادات. بعد أن ينوي بقلبه ماذا يعني؟ يسمي. والتسمية في التيمم سنة كما هي في الوضوء والغسل كما مر معنا. يقول: بسم الله، بسم الله، وهذه تسمى التسمية. وأما البسملة فهي بسم الله الرحمن الرحيم، هذه عند تلاوة السورة، بدء السورة أو الفاتحة، لكن هذه التسمية عند التيمم والغسل والوضوء. يقول: بسم الله، ثم يضرب بكفيه التراب ضربة واحدة، هكذا، يقول هكذا يضرب التراب، فإن كان فيه غبار يضرب يديه من أجل أن يطير الغبار، ثم يمسح وجهه هكذا، ثم يمسح يديه يعني له كفين اليمنى باليسرى، يعني يقدم مسح اليمنى ثم اليسرى باليمنى. ما حكم الترتيب بين الوجه والكفين؟ نقول: فرض من فروض الوضوء، ترتيب فرض كما قلنا في ترتيب الوضوء. فكما أنه لا يجوز تقديم اليدين على الوجه في الوضوء، كذلك هنا في التيمم. ثم يمسح وجهه، ثم يمسح الكفين بعضهما ببعض من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف، إلى هنا مفصل الكف من الذراع، ويدخل المفصل الذي يلي الكف في المسح، يعني اللي هو هذا مكان القطع يرحمنا الله وإياكم السرقة. ما هو المستند في ذلك؟ حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه حيث قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه إلى التراب ثم نفضهما ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه ويديه. فعمار لما يعني أجنب تمرغ رضي الله عنه، تمرغ في التراب يعني جعل التراب يمر على جسمه كله، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك هكذا. فإذا كان قد علق باليد غبار كثير فهنا نفخ فيها أو نفضها كما جاء في الحديث. إذا كان علق باليد غبار كثير فإنه ينفخ يديه أو يضرب بعضهما ببعض ليزول الغبار، ولا يلزم أن يخلل بالتيمم أصابعه، لأن في حديث عمار ما قال خلل، ها ما قال خلل أصابعك بالتيمم، ولأن طهارة التيمم يا أحبابي مبنية على التسامح، طهارة التيمم مبنية على التسامح، والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا يعني ما وجد الإنسان فإنه هنا يتحول إلى الماء، وجاء هذا في حديث عمار جاء صريحا. وحديث عمار يدل على أن التيمم ضربة واحدة، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم، ويدل على أنه يمسح الوجه واليدين بهذه الضربة، وقد جاء في الحديث أنها ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، ولكن ضعفه بعض أهل العلم. طيب، هل يلزم استيعاب الوجه كاملا واليدين كاملا؟ نقول نعم، يلزم استيعاب الوجه في المسح، وبعض الناس إذا تيمم يمسح يقول هكذا، هذا لا يكفي، لابد من استيعاب الوجه كاملا، وهكذا استيعاب اليدين إلى يعني ملتقى الكف بالذراع. وقد نقل بعضهم أنه لا يجزئ التيمم إذا بقي شيء من الوجه أو شيء من الكفين لم يتيمم له، يعني لم يمسحه بيديه. وأما التخليل فظاهر أنه لا يلزم، لأن طهارة المسح مبنية على التخفيف، طهارة المسح مبنية على التخفيف، فلا يلزم أن يعني يخلل أصابع يديه. وأما القدمين فلا علاقة لها بالتيمم، ولهذا لو كان عليه جوارب، لو كان عليه جوارب فنقول لك أن تتيمم ما شئت، ولا علاقة للجوارب بمدة معينة، حتى ولو بقيت عليك شهرا لا علاقة لها بطهارة التيمم. لا علاقة للقدمين بطهارة التيمم. ونقف على هذا ونجيب على ما تيسر من الأسئلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. هذا سائل يسأل يقول: هل للغسل نية، هل الغسل بنية الوضوء يكفي؟
إذا اغتسل، السؤال يقول هل يلزم النية للغسل، بمعنى أنه إذا اغتسل ولم ينوي الطهارة هل تكفي هنا عن الوضوء؟ نقول أولا هناك حالات، إما أن ينوي رفع الطهارتين، رفع الحدثين، يعني ينوي الطهارتين، ينوي رفع الحدثين، ينوي بالاغتسال رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر، هذا لا إشكال أنه يرتفع الحدثان لأن هو نوى الآن والأعمال بالنيات. حالة ثانية أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال لا يكفي، ولكن الراجح أنه إن كان الاغتسال عن حدث أكبر فإنه يكفي عن الوضوء، بشرط أن يتمضمض ويستنشق، أن يتمضمض ويستنشق، فما دام الاغتسال لرفع الحدث الأكبر فإنه يكفي عن الوضوء. الحالة الثالثة أن يغتسل وينوي رفع الحدث الأكبر لكن لم يتمضمض ولم يستنشق، نقول هذا لا يكفي، حتى اغتساله محل نظر، فلا بد أن يتمضمض ويستنشق لأنها جزء من الطهارة حتى في الاغتسال. الحالة الأخرى أن يغتسل لأمر مستحب مثل غسل الجمعة، على الراجح يريد أن يغتسل للجمعة ولا يتوضأ، فهنا الراجح أنه إن تمضمض واستنشق يكفيه عن الطهارة الصغرى. الحالة الأخرى أن يغتسل تبردا وليس لرفع حدث أكبر، ولا وليس الغسل مستحبا، ليس الغسل مسنونا، فهنا الراجح أنه لا يكفيه، الراجح أنه لا يكفيه عن الوضوء، بل لا بد من نية الوضوء عند الاغتسال أو يتوضأ بعد ذلك. وحتى لو تمضمض واستنشق في الغسل يعني الغسل التبرد، الغسل ليس مسنونا ولا واجبا، نقول لا يكفيه عن الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز بعد التيمم وقضاء الفرض إذا حضر الماء يجوز إعادة الفرض بوجود الماء مرة أخرى أم التيمم يكفي؟
طيب، السؤال يقول: رجل صلى بالتيمم ثم حضر الماء وهو في الوقت، هل يلزمه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؟ نقول لا، لا، لأنه أدى الصلاة على وجه مشروع، هو غاية ما يستطيعه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وربنا جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يجوز، فلا يعيد الصلاة، لأن خلاص هو نواها فريضة وقعت، ويعني سقطت عنه الفريضة. لكن الإشكال اللي محل خلاف لو أن الماء جاء وهو يصلي، هو يصلي الآن بطهارة التيمم، فحضر الماء وهو في الصلاة، هل نقول بطلت صلاتك لأنه حضر الماء؟ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصعيد الطيب طهور أحدكم ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هل نقول بمجرد حضور الماء بطل التيمم، أم نقول هذا الشخص دخل في الصلاة على وجه هو غاية ما يستطيعه فلا نبطل صلاته؟ وربنا جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم. هذه المسألة محل نظر عند أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أن التيمم يبطل، وبالتالي يلزمه أن يتوضأ ويصلي بطهارة الماء من جديد. ولكن أنا أقول لو أنه حول هذه الصلاة إلى نافلة وأكملها ثم صلى الفريضة بطهارة الماء لجمع بين الأمرين، لم يبطل عمله صلاته وصلى بالماء. قد يعترض بعضكم ويقول وهل يسوغ له أن يحول الفريضة إلى نافلة؟ نقول نعم، هذا له أصل في الشرع. أرأيت لو كنت تصلي وحدك منفرد ثم حضرت جماعة وأردت أن تحولها إلى نافلة لتصلي معهم جماعة، أيجوز لك ذلك؟ نقول نعم. فبالتالي نجمع بين الأمرين، وهذا هو الذي يظهر، والعلم عند الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز التيمم إذا صعب الوضوء، مثلا المسجد، يتكلم عن المسجد أنه مبلط بالرخام فصعب الخروج، يصعب عليه أن يخرج ليجد غبار، فهل يتيمم برخام المسجد؟
شو صعب يعني الماء موجود؟
لا.
هل هو عاجز مريض لا يستطيع أن يتيمم أن يتوضأ؟ أما مجرد صعب يعني إنسان في المسجد النبوي الآن ويقول أنا لا طلعت زحام فيه مشقة علي، نقول له لا أطلع ولو فاتك الصلاة، الوقت واسع. فمسألة إذا صعب لا، لكن لو أن السؤال تحول وقال أنا لا أستطيع استعمال الماء، أنا مريض، ولكني هل يلزمني أن أخرج من المسجد وأتيمم بالتراب خارج المسجد أم يجوز أن أتيمم هنا؟ نقول لا، إذا لم تجد الماء وشق عليك الأمر بالخروج فلك أن تتيمم هنا، تتيمم على ما تصعد من الأرض، وسيأتينا هذا إن شاء الله في درس الغد. نعم.
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. يقول السائل هل الفرق في التيمم بين الوضوء والغسل جزاكم الله خير، أو ما هو الفرق بين التيمم والوضوء والغسل؟
السؤال يقول ما الفرق بين التيمم للوضوء والتيمم
للغسل؟
نقول لا فرق بينهم، التيمم واحد سواء كان الحدث الأصغر أو كان الحدث الأكبر، ينوي بقلبه ثم يقول بسم الله ثم يضرب الأرض هكذا ثم يمسح وجهه ثم يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، هذا هو التيمم سواء كان للوضوء أو كان للغسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول صليت الجمعة وجمعت معها العصر في بلدي جدة، ثم خرجت وسافرت، فهل تصح علما أن نية السفر؟ وهو لا زال في بلد إقامته،
هو صلى الآن مع خطيب،
أيوة، في بلد إقامته في جدة،
أيوة،
ثم سافر جمع معها العصر
الجمعة ولا
جمعة.
هو وقع في خطأين، صليت الجمعة وجمعت معها العصر في بلدي جدة ثم خرجت وسافرت. هو وقع في خطأين، الخطأ الأول أنه جمع في بلده، وهذا لا يسوغ له، لا يجوز الجمع إلا إذا باشر السفر وتجاوز عمران البلد، ولا يجوز أن يترخص برخص السفر وهو في بلده، هذا واحد. الثاني، لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة، إذا صليت مع خطيب لا يجوز أن تجمع معها العصر، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم جمعوا العصر إلى الجمعة، بل إنه قد وجد المسوغ للجمع ولم يجمع صلى الله عليه وسلم. لما دخل الرجل أنصاري وقال: يا رسول الله أدعو الله أن يسقينا، هلكت الزروع، فدعا الرسول سلم فلم ينزل من المنبر إلا والمطر نازل ولحيته بللها الماء وصلى بالناس، هل جمع معها العصر؟ المبرر موجود ولا لا؟ المطر موجود ولا لا؟ موجود، ما بجمع صلى الله عليه وسلم، فوجد المسوغ الجمع ولم يجمع عليه الصلاة والسلام. فالراجح من كلام أهل العلم، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، أنه لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة، لكن لو أن الإنسان صلى الظهر مسافر وما صلى مع خطيب، صلى الظهر يجمع يوم الجمعة مثل غيره، لأنها صلاة ظهر وليست جمعة. بعض الناس يقول: أنا بصلي الجمعة وأنويها ظهر، ما أنويها جمعة. نقول له: حرمت نفسك خيرا كثيرا في كونك تنويها ظهرا ولا تنويها جمعة، لأن فضل الجمعة عظيم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: إذا انقطع الماء من المسجد فصلى تيمما، فهل يتيمم أم يرجع إلى البيت ويتوضأ؟
إذا انقطع الماء، يعني هو لأن يتوضأ بالمسجد فغسل وجهه ويديه وانقطع الماء، ما بقي شيء رجليه ومسح رأسه، نقول لا، ارجع للبيت حتى ولو فاتك الجماعة، أنت صلي في الوقت ولله الحمد والمنه. نعم، ولا يجوز التيمم هنا، لأنه ليس فاقدا للماء ولا عاجزا عن استعماله، والتيمم لا يشرع إلا إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: إذا تيمم عن الجنابة ثم حضر الماء، هل عليه الغسل؟
نعم، يجب. إذا تيمم عن الجنابة ثم حضر الماء وجب عليه أن يمس الماء بشرته، يقول صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور أحدكم ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وبعض الناس يقول: لا، أنتم تقولون التيمم رافع، خلاص رفع الجنابة، ليش تقولون اللي يغتسل؟ نقول: لا، هو رفعها هنا مؤقت، الجنابة رفعها مؤقت، فمتى وجدت الماء وجب عليك أن تغتسل وترتفع عنك الجنابة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: شيخنا جزاكم الله خير، أمي عادتها رعاها الله تصوم الاثنين والخميس والأيام البيض في السفر، فهل عليها هذا الصيام أم ماذا؟
على كل حال، الإنسان في السفر أباح الله جل وعلا له الفطر، هذا في الصيام الواجب، فكيف بالنفل؟ ولكن نقول إن كان لا يشق عليها، أو بالعكس بعض الناس قد يكون أريح له أن يصوم، فأقول حتى ولو صامت لا إشكال، لكن لو ضرها الصيام حرم عليها أن تصوم، لو شق عليها كره لها أن تصوم، لو استوى الأمران لا ينبغي أن تصوم إذا كان نفل، أما إذا كان فرض فالأولى أن تصوم. لكن إذا كان الأمر عادي 100% أو بالعكس قد يكون أريح لها الصيام، فنقول لها أن تصوم إلا إذا منعها زوجها، إلا إذا منعها زوجها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل الغسل بنية الوضوء يكفي؟
أجبنا عليه.
أجبنا عليه. طيب، هذا سائل يسأل ويقول: عن شخص نام عن صلاة الظهر ودخل المسجد بعد إقامة صلاة العصر، فهل يدخل بنية العصر أم الظهر وكذلك المغرب والعشاء؟
لا، الأولى له أن يدخل بنية الظهر من أجل أن يرتب، هم يصلون العصر هو يدخل الآن بنية الظهر ويصلي معهم الظهر ثم يصلي بعدها العصر، وهكذا لو جاء وعليه المغرب وهم يصلون العشاء نقول ادخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا اجلس واستمر في الدعاء حتى يسلم الإمام، ثم سلم وقم وإيتي بصلاة العشاء بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص كلما يذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدره، فما حكم ذلك؟
ليس لهذا أصل، إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فصلي عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، فأنت صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أفضل الطاعات والقربات، ومن أيسرها أيضا، ومن أيسرها أيضا، فأكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لا سيما في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فيا أخي الكريم، إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: إذا تيمم الإنسان ثم صلى